العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد شرعنا في المقصد الأول من مقاصد علم الأصول وهو بحث الأوامر بعد أن أنهينا الكلام في المقدمة الطويلة التي عقدها صاحب الكفاية لعلم الأصول والتي ذكر فيها 13 أمرا بدءا ببحث موضوع علم الأصول وانتهاءا ببحث المشتق الذي كان بحثا طويل الذيل. ودخلنا في المقصد الأول من مقاصد الكتاب وهو بحث الأوامر، وذكر المصنف في أوائل هذا المقصد بأن الكلام في الأوامر يقع في ضمن فصول، والفصل الأول من فصول هذا المقصد معقود للكلام فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي جهات عديدة، جهات بحثية عديدة ترتبط بمادة الأمر. والجهة الأولى من جهات البحث حول مادة الأمر كانت معقودة للكلام حول معنى مادة الأمر. فإذا كلامنا كان فعلا في الجهة الأولى من الفصل الأول من المقصد الأول من مقاصد علم الأصول. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أيها الأخوة أن صاحب الكفاية قدس سره لم يستبعد أن تكون مادة الأمر، ونعني بمادة الأمر لفظة الأمر التي هي مصدر ومبدأ لاشتقاق أمر ويأمر وآمر ومأمور إلى غير ذلك من المشتقات، لم يستبعد الماتن قدس سره أن تكون مادة الأمر موضوعة لغة وعرفا لمعنيين. المعنى الأول هو الطلب، الطلب في الجملة، وقلنا في الجملة لأنه سيأتي الكلام في الخصوصيات المعتبرة في الطلب الذي هو معنى مادة الأمر. والمعنى الثاني هو الشيء. وطبعا نحن تكلمنا في الدرس السابق أنه لا نوافق مع الماتن في أن معنى مادة الأمر، المعنى الجمودي لمادة الأمر هو الشيء بما لمفهوم الشيء من سعة وعموم وشمول، وإنما قلنا لأن هناك بعض الأشياء يصدق عليها أنها شيء ولا يصدق عليها أنها أمر، من قبيل الذوات الخارجية كذات زيد مثلا، يقال زيد شيء ولا يقال زيد أمر. قلنا أن الأقرب بالرجوع إلى المرتكزات العرفية، الأقرب أن يكون الشيء الذي هو معنى مادة الأمر ليس مطلق الشيء، وإنما الشيء المشوب، وعليكم السلام ورحمة الله، وإنما الشيء المشوب بجانب من الوصفية، بجانب من الوصفية، وفصلنا الكلام في ذلك فيما مضى لا نريد. خلاصة الفكرة أن الماتن بنى على أن مادة الأمر بما لها من معنى لغوي وعرفي مشتركة لفظا بين الطلب والشيء، واستدل لذلك كما تقدم معنا بماذا؟ بالتبادل الذي هو واحدة، الذي هو واحد من أمارات الوضع. قال مادة الأمر، لفظة الأمر إذا أطلقت مجردة عن القرينة المعينة للمراد يتبادر منها معنيان الطلب والشيء، ويكون الإنسان مرددا بين هذين المعنيين. مثلا إذا قلت لكم الآن أنا أمر ولم أكمل كلامي، من نفس كلمة أمر المجردة عن كل قرينة يصير عندكم حالة من التردد، أمر يعني طلب أو أمر يعني شيء. إذا أكملت الكلام يتضح عندكم ماذا قصدت من هذه الكلمة. مرة أقول أمر أحضر معكم غدا الكتاب الفلاني، فمقصودي من أمر هنا طلب. ومرة أقول أمر عجيب حصل معي بالأمس، يعني شيء عجيب، حادثة عجيبة حصلت معي بالأمس. فإذا دليله كان على الاشتراك اللفظي لمادة الأمر بين الطلب والشيء هو التبادل. ونحن أيدنا ما ذهب إليه الماتن من تعدد معنى هذه الكلمة، أيدنا ذلك بأمرين إذا تذكر. الأمر الأول اختلاف جمع هذه الكلمة، كلمة الأمر لا تجمع على نسق واحد، تارة تجمع على أمور وأخرى تجمع على أوامر. الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور. والأمر الثاني الذي أيدنا به تعدد معنى هذه الكلمة هو اختلاف هذه الكلمة من حيث الجمود والاشتقاق. الأمر بمعنى الطلب لأن الطلب سنخ معنى حدثي لوحظت فيه النسبة إلى الغير، يكون الأمر بمعنى الطلب قابلا للاشتقاق منه، يقال أمر يأمر آمر مأمور. أما الأمر بمعنى الشيء لأن معناها سنخ معنى جمودي فإنه غير قابل للاشتقاق. وقلنا هذان الأمران تعدد جمع هذه الكلمة واختلافها من حيث الاشتقاق والجمود يؤيدان تعدد معنى هذه الكلمة، لأن الكلمة إذا كان لها معنى واحد فإما أن تكون جامدة وإما أن تكون مشتقة قابلة للاشتقاق منها، إما أن تجمع على هذه الصيغة أو تجمع على صيغة أخرى. أما أن يتعدد جمعها وتختلف من حيث الاشتقاق والجمود فهذا مما يؤيد بل مما يدل تعدد معنى. هذا كله تقدم، وأنا أحببت أن ألخص نوعا ما ما تقدم مراعاة لحق بعض الإخوة الجدد في الدرس. وصل بنا الكلام في الدرس السابق إلى أن الماتن بعدما التزم بتعدد معنى مادة الأمر وبأنها مشتركة لفظا بين معنيين وهما الطلب والشيء، وكانت عبارته هكذا لا يبعد اشتراكها لفظا بين الطلب في الجملة والشيء، بعد أن التزم بذلك عاد وقال في ذيل البحث في ذيل هذا البحث وقد استعملت كلمة الأمر في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، في غير واحد من المعاني يعني في أكثر من معنى في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه أي هذا الاستعمال استعمالها في هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. هذا الكلام وهذه العبارة من الماتن بظاهرها تنافي ما تقدم منه، لأنه التزم صريحا فيما سبق بأنها مشتركة لفظا بين هذين المعنيين، فما باله الآن يقول لا حجة على أن استعمالها في هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. لذلك بعض المحشين على الكفاية قالوا بأن هذه العبارة من الماتين وقعت منه مجاراتا ومماشاتا مع القوم، وإلا هو قد بيّن رأيه من خلال قوله لا يبعد أنها مشتركة لفظا بين الطلب والشيء، ولكنه أراد أن يختم بحثه من خلال مجارات ومماشات القوم. كيف تكون هذه العبارة من الماتن مجاراتا ومماشاتا للقوم؟ الماتن في سطر البحث نقل عن العلماء أنهم ذكروا للأمر معان عديدة، وأنا قلت لكم أن بعض العلماء كصاحب البدائع لعله أوصل هذه المعاني إلى 15 معنى. الماتن ذكر منها 7: الطلب والشيء والفعل والفعل العجيب والحادثة والشأن والغرض. فإذا هؤلاء العلماء ذكروا للأمر معان عديدة، ولكنهم أطلقوا الكلام بأن لمادة الأمر معان عديدة، ولم يتعرضوا لبيان حال هذه اللفظة وأنها موضوعة لكل واحد من هذه المعاني على حدة، فبالتالي هي مشتركة لفظا بينها، أو أنها موضوعة للجامع بين هذه المعاني فبالتالي هي مشترك معنوي بينها، أو أنها موضوعة لبعض هذه المعاني ومستعملة في بعضها الآخر بمعونة القرينة فتكون من قبيل الحقيقة والمجاز. هؤلاء أطلقوا الكلام، قالوا لمادة الأمر معان عديدة، ولم يتعرضوا لبيان حال هذه اللفظة بالنسبة لهذه المعاني، فالماتن مجاراة لهم قال بأنها استعملت في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا يعلم لا حجة أن هذا الاستعمال على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو غير ذلك. قلنا هذا الكلام منه مماشاة ومجاراة للقوم. خب الآن بقطع النظر أن هذا الكلام من الماتن عدول عما التزم به سابقا أو أنه مجاراة ومماشاة للقوم، بقطع النظر عن ذلك هناك سؤال يطرح نفسه: إذا اشتبه علينا حال هذه اللفظة ولم ندري هل هي مشترك لفظي بين المعاني هذه المعاني أو مشترك معنوي أو على سبيل الحقيقة والمجاز تستعمل في هذه المعاني، فهل هناك ما يمكن أن نرجع إليه ويعين لنا حال هذه اللفظة، يحدد لنا أنها مشترك لفظي أو أنها مشترك معنوي أو أنها على سبيل الحقيقة والمجاز؟ هل هناك ما يعين ويحدد لنا حال هذه اللفظة؟ قبل أن نتكلم فيما يمكن أن يعين لنا حال هذه اللحظة، لا بأس أن نبين أنه لماذا نحن نريد أن نتبين حال هذه اللحظة. يعني إذا ترددت لفظة بين أحوال متعددة، اشتراك لفظي أو معنوي أو حقيقة أو مجاز، لماذا نهتم بمعرفة حال اللفظ؟ بكل بساطة نهتم بمعرفة حال اللفظ لأن لمعرفة حال هذا اللفظ مدخلية في تحديد المعنى الظاهر من اللفظ. من باب المثال، لفظ الأمر اللي يستعمل في الطلب والشيء، إذا قلنا بأنه مشترك لفظي بين الطلب والشيء، فبناء على الاشتراك اللفظي إذا أطلق لفظ الأمر من دون قرين مجردا عن القرين، ماذا يكون؟ يكون مجملا ومرددا بين معنيين. أما إذا قلنا الأمر مشترك معنوي موضوع للجامع بين المعاني المتعددة كمعنى الشيء، والطلب والشأن والفعل والفعل العجيب والحادثة والغرض مصاديق لهذا المعنى الجامع، إذا قلنا أنه مشترك معنوي موضوع للمعنى الجامع بينها وهو الشيء، فعند الإطلاق بلا قرينة ماذا يكون حال اللفظ؟ ما المعنى الظاهر؟ يكون المعنى الظاهر هو الشيء، ما في عندنا إجمال. أما إذا قلنا حقيقة في الطلب ومجاز في غيره، إذا قلنا حقيقة في الطلب ومجاز في غيره في الشيء مثلا، فعند ذلك إذا أطلق اللفظ يكون ظاهرا في الطلب وإرادة الشيء منه تحتاج إلى قرينة. لاحظوا المعنى الظاهر من اللفظ يختلف باختلاف حال اللفظ، لذلك نهتم بمعرفة حال اللفظ. الآن نرجع إلى السؤال الأصلي والأساسي، إذا تردد حال اللفظ بين هذه الأحوال الثلاثة، هل ثم كما يعين لنا حال اللفظ؟ قد يقول قائل منكم بأنه نعم، نرجع في تعيين حال اللفظ إلى المرجحات التي ذكرها علماء الأصول في باب تعارض أحوال اللفظ، والتي تعرض الماتن إليها إجمالا في أي مقدمة، في أي أمر من أمور المقدمة إذا تذكرون، في الأمر الثامن من أمور المقدمة، هناك عقد بحثا تحت عنوان تعارض أحوال اللفظ، فقد يقول قائل نرجع إلى المرجحات التي ذكرها علماء الأصول في تعارض في باب تعارض أحوال اللفظ، وأنه من خلالها يرجحون أن اللفظ مشترك لفظي أو مشترك معنوي أو حقيقة ومجاز أو كذلك. من قبيل المثال نذكر مثالا على المرجحات التي ذكروها. مثلا البعض قالوا هكذا، قالوا إذا دار أمر اللفظ، إذا دار حال اللفظ بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز، البعض قالوا نرجح الاشتراك اللفظي ونبني على أن اللفظ مشترك لفظي. ليش نرجح الاشتراك اللفظي؟ قالوا بأنه بناء على الاشتراك اللفظي يكون كلا الاستعمالين استعمالا حقيقيا، بناء على الحقيقة والمجاز يكون أحد الاستعمالين حقيقيا والآخر استعمالا مجازيا، والحقيقة أكثر من المجاز في اللغة، الحقيقة هي الأكثر هي الأغلب، فنبني على أن هذا اللفظ مشترك لفظي من باب إلحاق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب. الماتن هناك أجاب عن مثل هذا النوع من الترجيح، وعاد هنا في هذه الجهة من جهات البحث عن مادة الأمر، وذكر بما ذكره هنا في الأمر الثامن من أمور المقدمة. لماذا ذكر؟ الماتن قال هذه المرجحات التي ذكرها العلماء في كتبهم المطولة في باب تعارض أحوال اللفظ لا يمكن الرجوع إليها في تحديد حال اللفظ. ليش؟ لأن هذه المرجحات في الغالب أمور استحسانية لم يقم دليل على جواز الترجيح بها. ليش؟ قال لأن هذه المرجحات في الغالب معارضة بمثلها، في الغالب غير سالمة عن المعارض، بل معارضة عن المعارض، بل معارضة بمثلها. كيف؟ من باب المثال، المثال الذي ذكرنا، مو قلنا أن البعض يرجحون الاشتراك اللفظي على المعنى على الحقيقة والمجاز من باب أن الحقيقة أكثر في اللغة؟ قد يأتي قائل ويقول لا نرجح الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي. ليش؟ لأنه في الحقيقة والمجاز هناك وضع واحد، بالاشتراك اللفظي هناك وضع زائد أوضاع متعددة، لأن الاشتراك اللفظي وحدة اللفظ وتعدد المعنى، يعني في أوضاع متعددة يوضع اللفظ لكل معنى من المعاني على حدة. فيقول الأصل هو وحدة الوضع، وجود وضع زائد هذا هو الذي يحتاج إلى دليل، فالترجيح للمجاز الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي. فإذا هذه الأمور الاستحسانية أولا في الغالب معارضة بمثلها، وثانيا لو أغمضنا عن كونها معارضة بمثلها، لو أغمضنا عن ذلك يعني بدنا نقول أنه ما في إلها معارض يا أخي، وإنما الحقيقة أغلب في اللغة من المجاز ولا معارضة لمثل هذا المرجح، حتى لو أغمضنا عن المعارض نقول هي أمور ظنية لا دليل على حجة، لأن الأصل في الظن عدم حجة، وخروج بعض الظنون عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل يدل على خروجها عن مقتضى الأصل وعلى حجيته. لو تغمضنا عن أنها في الغالب معارضة بمثلها نقول هي ظنون لم يقم دليل على حجيتها. يعني مسألة أن الغالب في اللغة هو الحقيقة هذا غاية ما يوجبه لنا الظن بأن هذا اللفظ هو مشترك لفظي وليس من باب الحقيقة والمجاز، لا دليل على حجية مثل هكذا ظن، لا دليل على حجية مثل هكذا ظن. وما ذكروه من أنه عند الشك يلحق المشكوك بالأعم الأغلب قاعدة الغلبة لا دليل عليها كقاعدة عامة. نعم عندنا موارد مخصوصة في الفقه ألحق الشارع فيها الفرد المشكوك بالأعم الأغلب، ولكن لا مجال للتعدي عنها، بل لابد من الاقتصار على موردها، الاختصاص دليلها بموردها. ما عندنا قاعدة عامة كلما شككنا في شيء نلحقه بالأعم الأغلب. نعم الغلبة لو أوجبت لنا طمأنينة عند ذلك نعمل على طبق الطمأنينة لأنها علم عادي، أما إذا لم توجب إلا ظنًا ما عندنا قاعدة عامة للإلحاق بالأعم الأغلب. مثل ما قلت بموارد خاصة الشارع ألحق المشكوك بالأعم الأغلب ما اقتصر عليه، مثلا الميت الذي يوجد في بلاد المسلمين في بلاد يغلب عليها المسلمون يدفن في مقابر المسلمين ويجهز كغيره من المسلمين من باب إلحاقه بالأعم الأغلب نقتصر على هذا المورد، أما أن نتعدى عن هذه الموارد الخاصة ونلتزم بقاعدة عامة وأنه كلما شككنا في فرد من الأفراد نلحقه بالأعم الأغلب ما عندنا في الحقيقة قاعدة. لذلك الماثل ماذا قال؟ قال لا مجال للرجوع إلى هذه المرجحات في تحديد حال اللفظ، لأنها أولا في الغالب معارضة بمثلها، وثانيا مع الإغماض عن كونها معارضة بمثلها هي أمور ظنية استحسانية لم يقم دليل على حجيتها. طيب إذا لم يكن عندنا مرجح يعين ويحدد لنا حال اللفظ الذي تردد حاله بين أحوال متعددة، فعند ذلك العمل الماثل يقول عند ذلك لابد أن نرجع إلى مقتضى الأصل العملي. الآن استعملت كلمة الأمر في الكتاب أو السنة من دون قرينة، ولنفرض أننا نحن يرحمكم الله لا نعرف هذه الكلمة مشترك لفظي بين الطلب والشيء، أم مشترك معنوي موضوع للشيء والطلب من مصادق الشيء، أو حقيقة في الطلب مجاز في الشيء. هذا التردد في حال اللفظ مع عدم وجود مرجح يحدد لنا حال اللفظ وبالتالي يحدد لنا المعنى الظاهر من خلال تحديد حال اللفظ، هذا التردد في حال اللفظ يؤدي بنا إلى الشك أن الشارع تحقق منه طلب، تحقق منه تكليف، أو لم يتحقق منه طلب وتكليف. لأنه مثل ما قلنا إذا مشترك لفظي في إجمال، إذا مشترك معنوي ظاهرة بالشيء، إذا حقيقة ومجاز، حقيقة في الطلب مجاز في غيره تكون ظاهرة في الطلب، فهذا التردد في حال اللفظ يؤدي بنا إلى الشك أنه هل تحقق من الشارع طلب أو لم يتحقق منه طلب. القاعدة أو الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي عند الشك في التكليف ما هو؟ البراءة. فإذا لابد الماثم يقول إذا تردد حال اللفظ وليس ثمة ما يعين لنا حال اللفظ ويرجح أحد الأحوال على بقية الأحوال المحتملة، فلا بد أن نرى ما هو مقتضى الأصل العملي. وذكرنا أنه في المثال الأصل العملي الذي يرجع إليه هو البرق. ولكن قبل أن يختم الماتن الكلام في هذه الجهة نبه إلى أمر مهم. ما هو؟ قال صحيح مع فقد المرجح نرجع إلى مقتضى الأصل العملي، بس يجب أن تتذكروا مسألة وتتنبهوا إليها ولا تغفلوا عنها، وهي أننا نحتاج إلى تحديد حال اللفظ من أجل معرفة الظهور. فلو تم لللفظ ظهور في معنى من المعاني لا يضرنا عند ذلك اشتباه حال اللفظ، بل نأخذ بالظهور ويكون الظهور المنعقد مانعا من وصول النوبة إلى مقتضى الأصول العملية كما هو واضح. كيف لو تم ظهور باللفظ في معنى من المعاني لا يضر اشتباه حال اللفظ؟ مثلا إذا ترددنا أن لفظة الأمر هل هي موضوعة لمعنى الشيء الذي هو معنى عام وتستعمل في الطلب من باب أنه مصداق من مصادق الشيء اللي هو الاشتراك المعنوي، أو أنها موضوعة لخصوص الطلب وتستعمل في الشيء مجازا؟ قد يقول قائل نحن نفرض أن لفظة الأمر ظاهرة في ماذا؟ في الطلب. ولو لم نعرف حال هذه اللفظة كيف نفرض أنها ظاهرة في الطلب؟ بكل بساطة لأنها إما موضوع للطلب فمنشأ هذا الظهور هو الوضع للطلب بخصوصه، أو موضوع لمعنى عام يشمل الطلب وغيره ولكنها عند الإطلاق تنصرف إلى خصوص الطلب. لأنه أنتم بتعرفوا أن المطلق قد ينصرف عند الإطلاق في بعض الحالات ينصرف إلى خصوص حصة خاصة من هذا المطلق، مثل كلمة رب مثلا اللي مثلنا بها في مصر. كلمة رب معناها لغة وعرفا المدبر، وتستعمل في غير الله عز وجل، رب المنزل رب العمل، ولكن كلمة رب عند الإطلاق تنصرف إلى من؟ إلى الذات الإلهية المقدسة. فإذا قد يكون قائل صحيح أن حال اللفظ مشتبه عندنا، لا نعرف أن اللفظ مشتركة موضوعة لمعنى الشيء والطلب مصداق من مصادق الشيء فتستعمل في الطلب من باب أنها مشترك معنوي، أو أنها موضوعة للطلب بخصوصه وتستعمل في الشيء مجازا. قد يقول قائل بأنها على كل حال ظاهرة في ماذا؟ في الطلب، إما لأنها موضوعة للطلب بخصوصه أو موضوعة لمعنى عام يشمل الطلب وغيره ولكنها تنصرف إلى الطلب عند الإطلاق. إذا تم مثل هذا الظهور فلا يضرنا عدم معرفة أنها مشترك معنوي في الطلب أو حقيقة في الطلب مجاز في ذلك. اشتباه حال اللفظ لا يضرنا بعد أن يتم الظهور، وهذا الظهور بعد تماميته يجب الأخذ به ولا مجال معه للرجوع إلى مقتضى الأصل. هذه خلاصة ما ذكره الماتن في ذيل الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث عن مادة الأمر، وهي الجهة المعقودة للكلام في معنى مادة الأمر. خلينا نطبق هذا القدر ثم ندخل في الأمر الثاني أو في الجهة الثانية من جهات البحث عن مادة الأمر. وصل بنا الكلام في الجهة الأولى إلى قوله رحمه الله وقد استعمل في غير واحد من المعاني، بعد قوله وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل، قال وقد استعمل في غير واحد من المعاني، أي وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد من المعاني. أي معاني هذه؟ ألب المعاني العهدية، المعاني التي ذكرناها في أول البحث، المعاني السبعة التي تعرض لها المثل. وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد من المعاني المتقدمة في الكتاب والسنة. قلنا نحن إلى هنا عبارته هذه لا تنافي ما تقدم منها، لأنه غير واحد ينطبق على الاثنين، وهو فيما تقدم التزم بأن مادة الأمر لها معنيان الطلب والشيء. ولكن المنافاة مع ما تقدم تتحقق في العبارة اللاحقة. ماذا قال؟ ولا حجة على أنه هذا الاستعمال استعمال مادة الأمر في هذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي بين هذه المعاني أو المعنوي يعني موضوع للجامع بين المعاني أو الحقيقة والمجاز يعني موضوع لبعضها ومجاز في البعض الآخر. هذا يتنافى مع ما تقدم. ما هو الذي يتقدم؟ لتقدم قوله ولا يبعد دعوى كونه أي لفظ الأمر حقيقة في الطلب في الجملة والشيء. شو يعني حقيقة في الطلب في الجملة والشيء؟ يعني مشترك لفظي بين الطلب والشيء. على كل حال قلنا أن هذا الكلام منه قدس سره لعله مجاراة ومماشاة مع ما ذكره القوم فلا نعيد.
مشترك لفظي بين الطلب والشيء وضع تحت نحن اشترك لفظي بين جميع معاني عشو من
احنا لا حجة على أنه مشترك لفظي بين جميع المعاني يعني السبعة التي ذكرت. هذا يتنافى مع التزامه بأنه مشترك لفظي بين معنيين. الآن واضح. نحن ذكرنا في الدرس السابق وأنا لم أذكر بهذا الأمر اليوم. ذكرنا في الدرس السابق أن الماتن يلتزم بماذا؟ أن مادة الأمر موضوعة للطلب والشيء ولا تستعمل إلا في هذين المعنيين وبقية المعاني المزعومة لهذه المادة كالشأن والفعل والفعل العجيب هي مصادق للمعنى المستعمل فيها اللفظ وليست من المعاني التي استعمل فيها اللفظ فهو لا يقبل أنها وضعت لغير هذين المعنيين ولا يقبل أنها استعملت في غير هذين المعنيين حتى. لذلك جزمه فيما سبق بأنها موضوعة لخصوص هذين المعنيين ولم توضع لبقية المعاني المزعومة ولم تستعمل فيها حتى بل بقية المعاني المزعومة من مصادق معنى الشيء، هذا الجزم السابق يتنافى مع احتماله الآن أن تكون موضوعة لكل هذه المعاني السبعة. لذلك كل الذين حشوا على متن الكفائي قالوا أنه هذا من الماتن يتنافى مع ما سبق. وشفت أن البعض حمل كلامه على المماشات والمجارات للقول. على كل حال قال وما ذكر في الترجيح، الترجيح ترجيح ماذا؟ يعني ترجيح أحد الأحوال على الأحوال الأخرى المحتملة، لأن الاشتراك اللفظي حال من أحوال اللفظ، الاشتراك المعنوي حال، الحقيقة والمجاز حال. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، شو يعني تعارض هذه الأحوال؟ يعني عند التردد بينها والاشتباه بينها. لو سلم، شو يعني لو سلم؟ يعني لو سلم عن المعارض تفسيره ولم يعارض بمثله. هاي الواو واو تفسيرية عطف تفسير. لو سلم يعني لو لم يكن معارض له معارض مثله، وإلا نحن قلنا بالغالب المرجح الذي يذكر مع كونه مرجح ظني استحساني معارض بمثله. لا تسليمه
ولم يعارض يعني كما بكره
بس الحظ اللي بعد ولم يعارض فلا دليل على الترجيح. تسليمه يعني قبول الترجيح به، فلا دليل على الترجيح به يعني غير مسلم. لذلك قلت لو سلم مو لو سلم. معنى لو سلم يعني لو قبلنا الترجيح به، فلو كانت العبارة لو سلم لا معنى لأن يقول بعد ذلك فلا دليل على الترجيح به. لذلك لو سلم ومراده من سلم بينه بالجملة التي أعطتها عصفا تفسيريا ولم يعارض بمثله. مرادنا من سلم سلم عن المعارض. لو سلم عن المعارض فلا دليل على الترجيح به. ليش لا دليل على الترجيح به؟ لأن هذه المرجحات التي ذكروها مرجحات ظنية لم يقم دليل على مثله هذا الظن. فلا بد مع التعارض، مع التعارض يعني مع اشتباه أحوال اللفظ، مو واضح؟ مع اشتباه أحوال اللفظ وتعارض أحوال اللفظ في مقام الإثبات لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى مقتضى الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي يختلف من مورد إلى آخر، ونحن مثلنا بمثال وقلنا أنه مقتضى الأصل العملي هو الرجوع إلى أصل البراءة من التكليف المشكوك. ثم نبه إلى النقطة المهمة التي ذكرتها لكم. نعم لو علم ظهوره، ظهوره يعني ظهور لفظ الأمر الذي اشتبه حاله علينا، هل هو مشترك لفظي أو معنوي أو حقيقة أو مجاز، لو علم ظهوره في أحد معانيه عند ذلك لا بد من اتباع هذا الظهور وانعقاد هذا الظهور يكون مانعا من الرجوع لمقتضى الأصل العملي. لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو احتمل أنه كان للانصباط من الإطلاق، يعني حتى لو احتملنا، حتى لو لم نجزم بأن هذا الظهور منشأه الوضع لهذا المعنى بخصوصه، واحتملنا أن الظهور منشأه هو الانصباط من الإطلاق، حتى مع احتمال ذلك بالنهاية الظهور منعقد لابد من العمل به ولو لم نعلم منشأ هذا الظهور. هذه نقطة مهمة جدير بكم الالتفات إليها إن شاء الله في بعض الأبحاث اللاحقة التي ستأتي عندما نتكلم عن ظهور صيغة الأمر في الوجود. هناك سنبين أيضا أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجود ولابد من العمل بهذا الظهور. نعم وقع الكلام بين العلماء في منشأ هذا الظهور، هل منشأه وضعها للوجود أو أنها موضوع المطلق الطلب وتنصرف إلى الوجود. معرفة منشأ هذا الظهور قد يكون له آثار عملية في الفقه، ولكن بالنهاية إذا تم الظهور لابد من الأخذ به ولو لم نعرف منشأه. لذلك قال لو علم ظهوره أي الأمر في أحد معانيه ولو احتمل، يعني حتى لو احتمل أنه الهاء هنا هاء ضمير الشأن، أنه أو فينا نرجع ضمير الشأن أو فينا نرجعها للظهور، أنه الشأن القصة كان الظهور للانصباط أو أن الظهور كان للانصباط، على كل حال ولو احتمل أن الظهور كان للانصباط من الإطلاق، المراد من الانصباط هو الانصراف ما يصطلح عليه علماء الأصول بالانصراف، فليحمل عليه، يعني يحمل لفظ الأمر على هذا المعنى الذي هو ظاهر فيه، وإن لم يعلم وما بعد أن يتم الظهور في المعنى ما بقى يجردنا اشتباه حال اللفظ، حتى لو لم نعلم أنه أي لفظ الأمر حقيقة فيه، أي حقيقة في هذا المعنى الذي هو ظاهر فيه بخصوصه أو فيما يعمه، أو حقيقة فيما يعمه ولكنه ينسبق إليه وينصرف إليه، أو فيما يعمه أو حقيقة فيما يعمه يعني ولكنه ينصرف إليه عند الإطلاق، ما بقى يضم هذا الاشتباه بعد أن تم الظهور. قال كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول. هذه العبارة من الماتن هم تنافي ما سبق، وبين وجه المنافات وأذكر لكم الحل الذي ذكره السيد المروج أو الدفاع الذي ذكره السيد المروج ومبين ما فيه إن شاء الله صاحب منتهى. وجه المنافات كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول، يعني لا يبعد أن يكون لفظ الأمر ظاهرا في الطلب، لأن المعنى الأول من المعاني التي ذكرها المتن ما هو؟ الطلب. لاحظوا ارجعوا إلى المتن، قال ذكر للفظ الأمر معاني متعددة منها الطلب، أول معنى هو الطلب. كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول، يعني لا يبعد أن يكون لفظ الأمر ظاهرا في الطلب وإن كنا لا نعلم أن ظهوره في الطلب منشأه وضعه لخصوص الطلب أو وضعه لمعنى عام يشمل الطلب وغيره، إلا أنه ينصرف إلى الطلب عند الإطلاق. هذا يتنافى مع قوله فيما تقدم لا يبعد أنه مشترك لفظا بين الطلب وغيره، لأنه هون جعل الأمر بالنسبة لمعنى الطلب مرددا بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز، مع أنه فيما تقدم جزم بأن الأمر مشترك لفظي بين الطلب وغيره. وضح وجه المنافاة مع ما تقدم. السيد المروج رحمة الله عليه صاحب منتهى الدراية قال هذا لا ينافي ما تقدم من التزامه بالاشتراك اللفظي. ليش لا ينافي؟ قال ما في منافاة بين أن يكون اللفظ مشترك معنى بين الطلب، مشترك لفظا بين الطلب وغيره، وبين أن يكون المتبادر منه عند الإطلاق هو الطلب لكثرة استعماله في الطلب. فهناك قال بأن لفظ الأمر مشترك لفظ بين الطلب وغيره، هنا يقول المتبادر منه هو الطلب، لأنه ماذا؟ لأنه وإن كان مشترك لفظ بين الطلب والشيء ولكن الأكثر استعماله في الطلب. أقول أولا سياق العبارة يدل على أن الأمر مردد عند الماتن في معنى الطلب بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز. لاحظوا ما سبق، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بخصوصه، حقيقة في المعنى الذي هو ظاهر فيه بخصوصه والمجاز في غيره، أو فيما يعمه، أو حقيقة فيما يعمه يعني موضوع للمشترك اشتراك معنوي للجامع. أولا العبارة واضحة في أن الأمر تردد عند الماتن في النهاية بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز، وهذا يتنافى مع التزامه أولا بالاشتراك اللغوي. ثانيا، إحنا ما نقبل أن المشترك اللفظي يمكن أن يكون المتبادر منه عند الإطلاق أحد المعنيين لكثرة استعماله فيه. لا، المشترك اللفظي عند الإطلاق يكون مرددا بين معانيه التي وضع له، وإذا كثر استعماله في أحد معانيه بحيث صار هذا المعنى هو المنصبط عند الإطلاق ولا يحتاج إلى قرينه، يخرج عند ذلك اللفظ عن كونه مشتركا لفظيا ويصير حقيقة في خصوص هذا المعنى ومجازا في غيره. لذلك الحل الذي ذكره السيد المروج لا نوافق عليه. على كل حال،
يعني حتى لو كان موضوع
شفنا لفظ عين مشترك لفظي
الان فرض ان نقصد عين الذهب،
اي
انه خليل استعمال طبعا الباصره كثير استعمال،
يعني هجر استعمالها في الذهب وصارت حقيقه في الباصره، واراده الذهب تحتاج الى قرين انقلبت من اشتراك لفظي الى حقيقه.
متى تقصد انها هجرت؟
هو هنا نحن هذا السؤال اللي بنساله بكل بساطه، كثر استعمالها في المعنى الأول، إما أنه هجر الاستعمال في المعنى الآخر أو لا. إذا هجر الاستعمال في المعنى الآخر معناته شو صار؟ انسلخ عن كونه مشترك وصار من قبيل الحقيقة والمجاز. إذا لم يهجر الاستعمال في الأول معناته عند الإطلاق يجب أن يكون مرددا بين المعنيين ولا معنى لانسباق أحد المعنيين منه. على كل حال، بهذا المقدار من الكلام نختتم الكلام في الجهة الأولى من الجهات المعروضة للكلام في مادة الأمر، وهي الجهة التي عقدت لأجل بيان معنى مادة الأمر. وقبل أن أنتقل إلى الكلام بالجهة الثانية أحب أن أذكر مسألة. الشارح وإن أطال الكلام أنه إذا تردد حال اللفظ واشتبه بالاشتراك لفظي ومعنوي وحقيقة ومجاز وكذا، هل هناك مرجح يمكن الرجوع إليه؟ مع عدم وجود المرجح نرى ما هو مقتضى الأصل العملي، ولكن الحق والإنصاف، الكتاب والسنة بين أيديكم، لا تكاد تجد موردا لا في الكتاب ولا في السنة استعمل فيه لفظ الأمر وتردد بين أن يكون المراد منه هو الطلب أو يكون المراد منه هو غير الطلب من المعاني التي ذكرت. غالبا موارد استعمال لفظ الأمر في الكتاب والسنة تكون محفوفة بقرينة واضحة تدل على أنها مستعملة في معنى الطلب. لذلك هذا بحث قليل جدوى. على كل حال، الجهة الثانية من الجهات التي عقدها الماكن للكلام حول معنى حول مادة الأمر، الجهة الثانية أيها الإخوة معقودة للكلام حول ماذا؟ الجهة الأولى كانت معقودة للكلام حول معنى مادة الأمر، والنتيجة التي خلصنا إليها أن مادة الأمر موضوعة لماذا؟ للطلب، معناها هو الطلب. هذه الجهة معقودة للكلام في شيء، وهو أنه صحيح مادة الأمر معناها هو الطلب، ولكن مما لا شك فيه أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل الطلب قد يسمى أمرا تارة، وقد يسمى التماسا وشفاعة تارة أخرى، وقد يسمى رجاء ودعاء ثالثة. لذلك هناك سؤال يطرح نفسه، ما هو الفصل المقوم لصدق الأمر على الطلب والمميز للأمر عن قسيميه؟ ما هما قسيما الأمر؟ الالتماس والدعاء. لأن الأمر والالتماس والدعاء الجامع بينها هو الطلب، فالطلب بمثابة الجنس لها ولكل واحد منها فصلا يقومه ويميزه عن قسيميه. ما هو الفصل المقوم لصدق الأمر على الطلب والمميز له عن قسيميه؟ وأقصد بقسيميه الالتماس والدعاء. للإجابة عن هذا السؤال أيها الإخوة لابد من تقديم مقدمة نتعرض فيها لشرح وبيان مصطلحين سوف نستعملهما في هذا المبحث. المصطلح الأول هو مصطلح العلو، هو مصطلح العلو، والمصطلح الثاني هو مصطلح الاستعلام. لأن بحثنا سيتركز حول هذين المصطلحين. هل يعتبر في صدق الأمر على الطلب صدق العلوم فقط، أو يعتبر صدق الاستعلاء فقط، أو يعتبر تحقق الاستعلاء فقط، أو يعتبر تحقق العلو والاستعلاء معا، أو لا يعتبر تحقق، أو يعتبر تحقق العلو أو الاستعلاء على سبيل منع الخلو. بحثنا سيدور حول هذه المحاور الأربعة، ولذلك لابد أن نفهم ما هو المراد من كلمة العلو وما هو المراد من كلمة الاستعلاء. المراد من كلمة العلو أن يكون الطالب، من يطلب، من يتحقق منه الطلب، أن يكون في مرتبة تقتضي لزوم متابعته وتنفيذ أوامره، إما لسلطان غالب وقوة قاهرة كما في حكام الجور، الجهة جهة العلو التي تقتضي متابعته وتنفيذ أوامره هي قوته القاهرة وسلطانه الغالب، وإما لحق لازم عقلا كالباري سبحانه وتعالى. الباري له حق لازم عقلا، وهذا الحق هو الذي يلزمنا بمتابعته وتنفيذ أوامره. ما هو هذا الحق؟ هو خالقنا وبارئنا وموجدنا والمنعم علينا، وهذا الحق يستلزم منا أن نطيعه شكرا لإنعامه وننفذ أوامره. أو لحق لازم عقلا كالباري سبحانه وتعالى، أو لحق لازم شرعا كالأبوين. الأبوين بالنسبة للولد في مرتبة العلو، في مرتبة تقتضي طاعتهما لزوم متابعة أوامرهما، ولكن هذا الحق، حق الأبوين، حق لازم شرعا لا عقلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أو لحق لازم عرفا، لا حق لازم عقلا ولا حق لازم شرعا ولا سلطان قاهر وقوة غالبة، بل حق لازم عرفا، من قبل مثال كحق الأستاذ، اللي هو العرف يرى أن للأستاذ حق على تلميذه، وهذا الحق يقتضي ويستلزم أن يكون التلميذ مطيعا. هذه هي معنى العلو، مرتبة تقتضي متابعة هذا الشخص وتنفيذ أوامره. أما الاستعلاء، الاستعلاء يا أخوة البعض فسره بأنه تغليظ اللهجة في الكلام، بحيث تكون غلظة اللهجة من قرائن الإلزام والحتم. يعني مرة بقول لك أعطني الكتاب بلين، ومرة حتى برد في اللين أعطني الكتاب لو سمحت كمان، بعبارة فيها شيء من التودد، ومرة لا أغلظ اللهجة أعطني الكتاب بلهجة توحي بماذا؟ بالإلزام. بعض فسر الاستعلاء هكذا، ولكن الحق والإنصاف طبعا لذلك ورد في الإلق تعمل، ولكن الحق أن الاستعلاء ليس هذا هو معنى الاستعلاء. أن يفرض الطالب نفسه في مرتبة تقتضي تنفيذ أوامره، ويبني خطابه على ادعاء هذه المرتبة، ويسوق طلبه بلسان الآمر الناهي. هذا هو معنى الاستعلاء، أن يبني خطابه على جهة العلو، أو يبني خطابه على ادعاء جهة علو فيه. هذا هو قد يكون أهلا له، إما أن يبني خطابه على جهة علو فيه، أو يبني خطابه على ادعاء هذه الجهة. هذا معنى الاستعلاء. ليش؟ لأنه حتى العالي بالعلو الواقعي قد لا يبني خطابه على جهة العلو الموجودة عنده، لذلك في فرق بين أن تكون واجدا لجهة علو واقعية وبين أن تستعلي، يعني تبني خطابك على جهة العلو الموجودة عندك. أنا قد أكون ملكا، الآن الملوك كل طلباتهم تسمى أوامر. لا، الملك يطلب من أخيه، يطلب من زوجته، يطلب من صديقه أحيانا مو بلسان الآمر الناهي، ما يبني خطابه على جهة العلو وجهة كونه ملكا. ملك طويل عريض يتكلم عن صديقه أو أخيه إنه يا رجل كلم لنا فلانا طلبا، بس لم يبني طلبه على جهة العلو والواقعية الحائز عليها. فإذا بدنا نفرق بين أن يكون الإنسان واجدا لجهة علو واقعية وبين أن يبني خطابه على هذه الجهة. الاستعلاء هو أن يبني خطابه على جهة العلو الواجد لها، أو يبني خطابه على ادعاء واجديته لهذه الجهة. واضح الكلام له؟ طيب، إذا تم الكلام له وصار واضحا معنى العلو والاستعلاء، عند ذلك نتساءل، هل يعتبر في صدق الأمر على الطلب العلو وحده، أو يعتبر الاستعلاء وحده، أو يعتبر العلو والاستعلاء معا، أو يعتبر أحدهما على سبيل المعنى الخلو؟ هذه أقوال أربعة لا خامسة لها. ليش لا خامسة لها؟ لأنه مما لا شك فيها أنه لا يصدق الأمر على مطلق الطلب. لا شك أن هناك خصوصية زائدة في الطلب دخيلة في صدق الأمر على الطلب. وإن كان عمول لا خامس لها، وإن كان وقعت شبهة لبعض الناس فزعموا أن الأمر هو مطلق الطلب وقالوا لا يعتبر لا العلو ولا الاستعلاء، ولكن هذه الشبهة وليست رأيا يعتنى به. لذلك إذا تراجعون كتاب نهاية الأصول للعلامة الحلي رحمة الله عليه يقول زعم بعض الناس، ينسب هذه المقولة إلى زعم بعض الناس، زعم بعض الناس صدق الأمر على الطلب ولو لم يكن الطالب عاليا ولا مستعليا. ولكن هذه الشبهة لا شك أنها شبهة، ولكن من اللطيف أن نشير ولو إشارة إجمالية إلى منشأ طرو هذه الشبهة على أذهان هؤلاء. هؤلاء قالوا مطلق الطلب يسمى أمرا حتى لو لم يكن الطالب لا عاليا ولا مستعليا. ليش؟ مع أننا بالرجوع إلى المرتكزات العرفية والعقلائية نجد أن العقلاء لا يطلقون الأمر على مطلق الطلب، بل يميزون بين طلب هو أمر وبين طلب هو التماس وبين طلب هو دعاء. قالوا لا، مطلق الطلب يصدق عليه الأمر، والدليل على ذلك في القرآن الكريم. الله عز وجل عندما يحكي قصة فرعون، الآية القرآنية تنص أنه قال للملأ من حوله، ماذا قال لهم؟ إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فالله حكى عن فرعون لعنه الله تسمية طلب الملأ منه أمرا، مع أن الملأ هم رعية فرعون. طبعا هني ماذا أذبوا؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قولهم لفرعون، قول الرعية لفرعون أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، الله حكى عن فرعون تسمية هذا القول أمرا، ماذا تأمرون؟ مع أن هؤلاء الملأ الذين قالوا له أرجه وأخاه لا هم عالون، بل هو العالي. أهل مصر مو كانوا يعتقدون أن فرعون ملك، كانوا يعتقدون أنه إله، أنا ربكم الأعلى. فلا هم عالون بل هو العالي، ولا هم مستعلون. من في ذلك الوقت يجرؤ أن يستعلي على فرعون؟ ورغم ذلك الله نقل عن فرعون تسميته بقولهم هذا أمرا فماذا تأمرون. قالوا هذا دليل على أن الطلب يصدق على ما الأمر يصدق على مطلق الطلب ولو لم يكن الطالب عاليا ولا مستعليا. ولكن الصحيح هو ما ذكرته لكم من أن هذه شبهة في قبال البديهة. عندنا أمر بديهي وواضح أن الأمر ليس هو مطلق الطلب، وأنه العرف والعقلاء يميزون بين طلب هو أمر وبين طلب هو التماس وبين طلب هو دعاء. هذا أمر بديهي وواضح بالرجوع إلى المرتكزات العرفية والبخارية. أما استدلالهم بالآية الكريمة فشبهة في قبال البديهة. ليش؟ لأن الآية ليس فيها إلا استعمال الأمر في طلب غير العالي ولا المستعلي، والاستعمال كما تقدم معنا أعم من الحقيقة. قد يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، فلا يضر على أن الأمر يصدق حقيقة على طلب غير العالي ولا المستعلي، والصحيح أن هذا الاستعمال هو استعمال مجازي. بأي مناسبة صح استعمال الأمر في طلبهم مع كونهم لا عالين ولا مستعلين؟ فرعون أيها الإخوة كان في مقام استمالة الملأ. في شيء ملاحظ عند كل الحكام الجور، عندما يكون الحكم مستتبا لهم وليس لهم معارض ولا مناوئ، ماذا يفعلون؟ يستبدون بآرائهم. إذا صار لهم مناوئ ومعارض وصار حكمهم متزلزل وفي خطر، فجأة يتواضعون للناس. ليش؟ لأنه صاروا بحاجة إلى دعم الناس. ترى أنا مو حاكم، أنا خادم للشعب، الشعب هو الحاكم. ترى هذا موسى يريد أن يفسد بالأرض ويخرجكم من أرضكم بسحره، شو بتأمروا؟ أنتم بتأمروا، أنتم الشعب، أنتم الحكام، أنا خادم عند الشعب. فإذا أطلق فرعون الأمر على طلبهم مع كونهم لا عالين ولا مستعلين، تنزيلا لهم منزلة العالين استمالة لقلوبهم حتى يعينوه في مواجهته لمن؟ لنبي الله موسى، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالصحيح أنه ليس مطلق الطلب أمرا، بل لابد أن نبحث أنه هل يعتبر العلو أو الاستعلاء، أو العلو والاستعلاء معا، أو أحدهما أو أحدهما. وهذا ما سيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.